أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الرابعة، التصوير. في هذه المسألة وهي مسألة التصوير، يبحث المصنف عن عدة صور، إذ أنه لا يخلو إما أن تكون الصورة لذوات الروح أو لا، وعلى كل حال إما أن يكون عن طريق التجسيم أو لا، فتكون مجموع الصور أربع، وهي أن يكون الصورة لذات الروح عن طريق التجسيم، وهو المسمى بتجسيم ذوات الأرواح. والقسم الثاني أن تكون الصورة لذوات أرواح عن طريق غير التجسيم، كالنحت والرسم وما شاكل ذلك. القسم الثالث أن يكون التجسيم لغير ذوات الأرواح كالشجر والشمس والقمر. والقسم الأخير أن يكون التصوير لغير ذات الأرواح ومن غير تجسيم. فها هنا صور أربعة. الصورة الأولى التي تعرض لها المصنف، وهي ما لو كان التجسيم لذوات الأرواح، بمعنى إيجاد شكل وتمثال على نحو الأبعاد الثلاثة، على نحو التجسيم، بحيث تظهر الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق. في هذه الحالة المصنف يقول لا إشكال في أنه هذه الصورة هي محرمة، ولا خلاف في ذلك فتوى ونصا، بمعنى أنه النصوص غير متعارضة في هذه الحالة، وكذا الفتاوى، الظاهر فيها أنه لا خلاف في المسألة، وإنما عبر بعدم الخلاف دون الإجماع لأنه لم يحرز، بل لم يحرز نظر جميع المصنفين والأعلام إلى البحث عن هذه الحالة، حيث إن بعضهم لم يذكر أصلا مسألة التصوير، غاية ما وجدناه بأنه من تعرض للمسألة حرمها ولم يحرز وجود المخالف، وهذا كاف في إثبات عدم الخلاف. ولكنه جمع من المحققين والأعلام ذكروا بأنه دعوى عدم الخلاف أول ما ظهرت على لسان جامع المقاصد المحقق الكركي، وإذا راجعنا الكلمات السابقة عليه لا نجد أثرا لدعوى عدم الخلاف أو الإجماع، فلم يدعي ذلك مثل الشيخ الطوسي والصدوق وغيره في الطبقة المتقدمة، بل حتى العلامة لا يوجد في كلماته دعوى الإجماع أو عدم الخلاف، وإنما هو صدر من الجامع المقاصد. بل نترقى عن ذلك ونقول قد وجدنا الخلاف على ذلك، فقد ذكر الشيخ الطوسي في كتاب التبيان في تفسير قوله تعالى: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ذكر ذلك في الجزء الأول صفحة 236 ما ظاهره أنه يرى كراهة التجسيم لذوات الأرواح، حيث قال في تفسير الآية ما نصه، قال قوله تعالى: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أي اتخذتموه إلها. فسر هذه الآية اتخذتموه إلها لأن بنفس فعلهم لصورة العجل لا يكونون ظالمين، لأن بنفس فعلهم لصورة العجل لا يكون ظالمين، لأن فعل ذلك ليس بمحظور، لأن فعل ذلك ليس بمحظور، وإنما هو مكروه. وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لعن المصورين معناه من شبه الله بخلقه، من مصورين وش معناته التصوير تشبيه، من شبه الله بشنه بخلقه. فيستفاد من هذه العبارة أنه لا يرى أن التصوير وفعل ماذا وفعل ما هو جسمون محرمون، ولو اقتصر على قوله لأن فعل ذلك ليس بمحظور وإنما هو مكر سكت، نقول لا نعلم، لأنه لعله يتكلم عن ما هو موجود في دين موسى سلام الله عليه. فلو قال فقط لأن فعل ذلك ليس بمحظور وإنما هو مكروه وسكت، نقول لعله ما يتكلم عن وين؟ عن شريعتنا، عن شريعة التي تتعرض للآية. لكن قال وما روي عن النبي صلى الله عليه، وظاهر كلامه أنه يتكلم عن ماذا؟ عن المسألة بشكل عام في شريعتهم وفي شريعتنا، حيث وجه لعن الله المصورين من شبه الله بخلقه. ونحو ذلك أيضا ما هو موجود في مجمع البيان في الجزء الأول صفحة 109. وكتاب التبيان شيخنا العزيز الظاهر أنه آخر كتاب ألفه الشيخ الطوسي، كما نص على ذلك ابن إدريس في الجزء الثاني صفحة 563، حيث ذكر ابن إدريس أن آخر ما ألفه الشيخ هو كتابه التفسيري 563. فدعوى عدم الخلاف بني محل تأمل بل منع لوجود والظفر بالمخالف من المتقدمين وهو الشيخ الطوسي، وتبعه على ذلك الطبرسي في مجمع البيان. بل فقيه ومفسر ينقل له آراء في المسائل الفقهية. هذا ما يتعلق بأصل دعوى الإجماع. وعلى كل حال حتى لو تم الإجماع فإنه مع وجود هذه الروايات المتكثرة في المسألة لا يحرز أنه إجماع شنه؟ إجماع تعبدي، وإنما هو محتمل لا أقل المدركية. وسيأتي إن شاء الله في عرض الروايات التي يتعرض لها المصنف في الصورة الثانية ما يمكن أن يكون دليلا على حرمة تجسيم ذوات الأرواح. هذا ما يتعلق بالصورة الأولى. الصورة الثانية والتي ركز عليها الشيخ هو مسألة بل تصوير ذوات الأرواح مع فرض عدم التجسيم كالرسم والنحت. نحت لا نحت يعني تحفير، ولو بالتحفير، التحفير هذا يعتبر من عدم التجسيم. الكلام في هذه الصورة كما ذكر الشيخ متوقف على عرض الروايات الواردة في المسألة، فنحن نتعرض إلى الروايات التي ذكرها الشيخ ونبحثها بما يتناسب مع المقام الرواية الأولى، وهي ما ورد في قوله عليه السلام: نهي أن ينقش شيء أو أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، أو نهى أن ينقش أو أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، إما بصيغة معلوم أو صيغة مجهول ولا يؤثر. الكلام في هذه الرواية يقع تارة في سندها وأخرى في دلالتها. أما بلحاظ السند فإن هذه الرواية منقولة عن الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه بإسناده إلى شعيب ابن الوقاد أو ابن واقد، أسف الله، ابن واقد، شعيب ابن واقد. وإذا راجعنا السند فإن طريق الشيخ أو طريق الشيخ الصدوق إلى ماذا؟ إلى شعيب بن واقد يمر بعدة مجاهيل، كما هو الملاحظ بمراجعة مشيخة الشيخ الصدوق. وكذا شعيب بن واقد مجهول، وفي الرواية الحسين بن زيد، وفيه بحث هل أنه ثقة أو لا. وعلى كل حال يكفي في إسقاط الرواية عن الحجية وجود المجاهيل بلحاظ طريق الشيخ الصدوق إلى شعيب ونفس شعيب بن واقد، فالرواية من حيث السند لا يمكن التعويل عليها. بلي في كلام يعني بعضهم تعرض إليه، أحنا بالإشارة راجعوا شوف تحت الترجمة. هذا ما يتعلق بالسند. أما ما يتعلق بالدلالة، وتقريب الدلالة واضح، حيث إنه في هذه الرواية صب النهي على النقش، والنقش بلحاظ الحيوان، فيشمل حينئذ، فهو مورد بحثنا وهو ذوات الأرواح. والنقش إن لم يكن ظاهرا في غير التجسيم فلا أقل بإطلاقه يشمل شنو؟ يشمل التجسيم. فإذا فرض أنه ادعي بأن النقش في اللغة العربية بمعنى عام يشمل التصنقش، يعني صورا بدعوى أن النقش ليس بمعنى النقش الذي عندنا وهو الرسم مثلا، فإنه على كل حال إن لم يكن ظاهرا، والقدر المتيقن من هذا التعبير الواضح هو ما عدا التجسيم، ما عدا التجسيم فلا أقل بإطلاقه يشمل ما عدا التجسيم. بحثنا مو في التجسيم، خوف بحثنا في ما عدا التجسيم، لا بحثنا في الرسم والنحت وما شاكل ذلك. إذن الاستدلال بالرواية واضح، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، والنقش إن لم يكن ظاهرا في غير الجسم فلا أقل بالإطلاق يشمل غير الجسم كالرسم كالنحت وما شاكل ذلك. وكون النهي قد انصب على النقش على الخاتم لا خصوصية له، فلا نحتبل خصوصية النهي النقش على الخاتم دون البساط دون الجدار، وحينئذ يتمسك بالرواية لإثبات مطلق التحريم. هكذا يمكن أن يقرب الاستدلال بالرواية. ولكن ذكر غير واحد من الأعلام عدة إشكالات على التمسك بهذه الرواية، فقد نوقشت الرواية بعدة وجوه. الوجه الأول: دعوى عدم ظهور مادة النهي في التحريم، وأنها تدل على مطلق الزاجر، فما ذكر في بعض الكلمات الأصولي أو في بعض كلمات الأصوليين أن مادة النهي ظاهرة في الزجر التحريمي محل تأمل ونظر، بل هي
دالة على مطلق الزاجر، وتحقيق هذه القضية موكول إلى علم الأصول. الإشكال الثاني بل مر علينا أنه هنا فسر بل حملها الكره بل فعلى رأيه صغير للإشكال هنا أن يتقص تحقيق المطلب يعني الصحيح في المسألة يحتاج لبحث الأصول. الإشكال الثاني ما ذكره بعضون وهو إشكال كبروي، حيث قال بأن هناك فرق بين النهي الإنشائي وبين النهي الخبري، فتارة ينقل لنا الراوي أن الرسول أو الإمام قال أنهاكم أن تفعلوا ذلك، فهذا نهيه نهي إنشائي، وتارة الراوي ينقل لنا أن الرسول قد نهى عن شيء، أن الإمام قد نهى عن شيء، فهذا نهي خبري نهي إخباري. فقال بأنه لا بد أن نفرق بين النحوين، وهذا موجود في كلمات الشيخ الإيرواني حفظه الله، وعنده مبنى في هذه المسألة لم أجده عند غيره. يقول لا بد أن نفرق بين النحوين من النهي، فإن كان النهي نهيا إنشائيا فهذا ظاهر في التحريم ويشمله ما بحث عنه في علم الأصول لا أقل بناء على دلالة بناء على أن النهي مستفاد من أي حكم؟ من حكم العقل. فحتى لو قلنا أنها تدل على طبيعي الزجر، لكن ما لم يقترن بالترخيص فإن العقل ينتزع الحرمة كانتزاع الحرمة من الهيئة على حد سواء. ولكن النهي الخبري لا دلالة له على التحريم، بل هو أعم، لأن الراوي يصح أن يقول نهى النبي ولو كان الصادر من النبي نهيا تنزيهيا يستفاد منه الكراهة، بل قد يستفاد منه الإرشاد، إذ ما أدرانا أنه ما هي طبيعة النهي وأي لسان قد صدر من النبي، بحيث لو وصل لنا هذا اللسان الذي صدر من النبي لاستظهرنا منه الكراهة، إما لخصوصية التعبير كما لو قال لا ينبغي أن تفعلوا ذلك، لا ينبغي لكم أن تفعلوا ذلك، جاء الراوي ماذا قال؟ نهى النبي أن تفعلوا ذلك، يصح ولا يصح؟ عرفان يصح عرفان، أقول لا ينبغي لكم أن لا ينبغي لكم أن تكتبوا في الدرس، انتبهوا مثلا، يأتي شخص يقول جعفر نهى أن يكتب في الدرس، يصح ولا يصح؟ يصح عرفان ذلك. أو أنه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عندما صدر منه النهي صدر في سياق المكروهات، وهذا جاء ونقل أن النبي نهاكم أن تلبسوا خاتم حديد، مع أن النبي عندما صدر منه النهي هناك قرينة سياقية تقتضي أن خصوص هذا النهي شنو؟ نهي تنزيهي. وما شاكل ذلك من القرن، إذ كم من رواية وردت عندنا ووصلت إلينا قد عبر عنها بالنهي ونستظهر النهي الكراهتي أو النهي الإرشادي كما لو كان النهي معلل وما شاكل ذلك. إذن مجرد أن الراوي يقول نهى رسول الله نهى الإمام هذا لا يستظهر منه الحرمة، بل هو أعم من الحرمة. وهذه الرواية لو راجعنا صدرها فإنه الراوي ينقل أن الرسول قد نهى، حيث ذكر نهى الرسول عن التصاوير ونهى أن بمعنى الرواية ونهى أن ينفخ أو نهى عن أيضا أن يصور ويؤمر بأن ينفخ، ثم قال ونهى أن يلبس خاتم حديد وصفر ونهى كذا، كل قاعق النواهي للرسول صلى الله عليه وآله. فحينئذ إذا كان النهي أنا مصنف اقتطع الرواية راجعوا مسألة أنه شنها رسول الله بل قاعق النواهي للرسول الله صار حديث المناهي، هذا من حديث المناهي. خب ينقل نواهي لرسول الله صلى الله عليه وآله. فحينئذ لا نحرز أنه هذا النهي أول ما صدر من النبي في حالة الإنشاء كان نهيا تحت تحريم، خصوصا أي رواية، خصوصا حديث المناهي المعروف، حيث أنه قد ذكرت نواهي عديدة بل في سياق واحد، وكثير منها من قبيل المكروهات، بل بعضها من قبيل الإرشاد. وهذا إشكال كبروي، يعني كل مورد إذا ذكر النهي أو أمر رسول الله، نهى رسول الله، نهى أمير المؤمنين، لا نحرص أن هنا الأمر والنهي ظاهر في الحكم الإلزامي، إذ يصدق عرفا أنه نهى أو أمر، ولو كان الصادر منه في رتبة الإنشاء في رتبة سابقة هو الأعم من الوجوب أو الوجوب أو المستحباب في باب الأوامر، أو هنا ماذا الحرام أو الكراهة في باب النواهي، إذ يصدق عرفا أنه فلان أمر وفلان نهى، وإن كان الأمر أو النهي الصادر منه ليس نهيا أو أمرا إلا إلزاميا.
وهذا نقول كما قلنا في النهي الإنشائي، أنه نحن نسلم معكم أن النهي إذا كان عن طريق الإخبار فهو أعم، ولكن إذا لم يقترن بالترخيص
ما له علاقة بالترخيص، أنه مو في مقام الإنشاء حتى يقترن أو لا يقترن، ليس هذا في معرضية الاقتران بالترخيص وعدمه، حتى نقول لو لم يقترن بالترخيص فنستفيد شنو الإلزام، لأن الاقتران وعدم الاقتران من شؤون عالم الإنشاء لا من شؤون عالم الإخبار. متى ما فرض لك مسألة حكم العقل يقولون إذا كان ولا في مقام البحث ولم يقترن بعثه بالترخيص فحينئذ العقل ينتزع الحرمة، فهناك انتزاع من خصوصية المقام وهو مقام البعث. أما إذا ما كان مقام بعث لا معنى أن يقترن بالترخيص أو لا يقترن بالترخيص، فحينئذ مجرد أن الراوي قال أمر رسول الله نهى رسول الله لا يكفي، فهذا لا يكفي في إثبات الوجوب أو الحرمة، كما لو أمرت لا ينبغي لكم أن تفعلوا، بل أشياء أقول لكم كثيرة أوامر ونواهي، لكنه ماذا هذه ليست أوامر ونواهي تحريمية، ويصح لك في مقام النقل أن تقول قد نهى فلان، لأن النهي عام من التحريم والكراهة. أما استفادة شنو الإلزام وكذا إنما هو مستفاد من خصوصيات في مقام الإنشاء وليست في مقام الإخبار. هذا كلام إشكال تأملوا فيه، إحنا قلنا في عرض نوقشة وقد نوقش دلالة الرواية بعدة مناقشات، مو مناقشاتي أنا، واضحة مناقشات الأعلام. هذا الإشكال الثالث. نعم، لا الأولى يقول ماكو فرق إرشادي أصلا إخباري إنشائي، النهي بصورة عامة غاية ما يستفاد منه الزجر، والزجر عام من الحرمة أو الكراهة سواء كان إخبار أو إنشاء، بل حتى أنهاكم أن تفعلوا كذا، ولا فرق بين كونه إخبارا أو إنشاء. هذا يقول لا، في هناك فرق بين الإخبار وبين الإنشاء، النهي الإنشائي ظاهر في الزجر التحريمي، وأما النهي الإخباري فهو عام، هذا الفرق. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث بأنه غاية ما يستفاد من الرواية النهي عن النقش على الخاتم، فإثبات الحرمة والنهي على غير الخاتم يحتاج إلى إزالة الخصوصية، مع أنه نحتمل الخصوصية في المقام، فلماذا قصص النبي على الخاتم؟ لماذا لم يقل نهي أن ينقش شيء من الحيوان على شيء؟ ليش يقول على الخاتم؟ ليش يقيد بالخاتم؟ تقيده بالخاتم مع أنه في مقام البيان ظاهر في الاحتراز، فنحتمل الخصوصية في الخاتم، وإلا لو كان غرض مشرع مطلق النهي لكان الأولى في مقام التعبير أن يقول أنهاكم أن تنقشوا، أو نهى النبي أن ينقش حيوان بس، أما يقول ينقش حيوان على خاتم. ليش خصص بالخاتم؟ فيحتمل الخصوصية في الخاتم ولو من باب أنه من الملابسات للصلاة مثلا، من الملابسات بعض الأمور العبادية، والشارع لا يرضى أن يصلي المكلف مثلا وعليه خاتم أو ماذا وعليه خاتم فيه نقش حيوان، فإن هذا لا يناسب مثلا مقام العبادة. ونحتمل ذلك أن هنا خصوصية في الخاتم لأنه لعله من الملابسات العالم مع المكلف. فهل يمكن تعميم الحكم إلى غير الخاتم كالرسم على البساط، كالرسم على الجدار، كالرسم على الطاولة، كالرسم على الملابس؟ هل يمكن إحراز ذلك؟ نحن لا نحرز ذلك. من يحرز ذلك فهنيئا له بحاسته مثلا، أما من لا يحرز ذلك فلا يستطيع إزالة الخصوصية. إذا ليش تقيد المعصوم على الخاتم؟ لا صار ما كان الخاتم، يمكن وأدي يمكن يمكن بعد واحد مسعى الخاتم، نحتمل ليش يخصص بالخاتم؟ يعني ما في سؤال وجواب، ما دام نحتمل الخصوصية ليش؟ وإلا ليش قيس؟ يعني ماذا الإمام الرواية نقيت بالخاتم على الخاتم؟ لأنه قال نهى كما سأتي في روايات، نهى عن التصاوير، نهى أن ينقش على خاتم، ما قال هنا نهى أن ينقش حيوان وسكت. فهي التخصيص على خاتم لعله في خصوصية في المقام، خصوصا أن الخواتيم لها أحكام خاصة مثل لبس الحديد من الخواتم، لبس الصيف، لعل الشارع يرى حرمة أن تلبس خاتما فيه نقشا. الإشكال كم شيخنا؟ ما خلت تروح في هالرواية. النقاش الرابع أن المستفاد من الرواية النقش، فما هو المراد من النقش؟ هل النقش يشمل الرسم، أو أن النقش هو التلوين، أو أن النقش هو النحت؟ وش تقولون؟ نص في عدد التجسيم على الظاهر. بلي. أو أن النقش يصدق على التصوير، نقشة أو احتمال أو صوت، أو النقش هو التصوير، والتصوير إذا استظهرنا من ظاهر في التجسيم فكأن النهي أن يجعل على الخاتم شنو؟ على الخاتم شنو؟ تجسيم شيء من الحيوانات. فماذا أنتم تشوفون ينقش؟ مطلق الرأس، مطلق غير التجسيم، يعني الرسم، النحت، أو لا أو النحت.
الخاتم عادة يحفر شيء
بعدين
يعطي صورة
أو يرسم، يعني يرسم صورة حيوانات طير،
يعني إنه يصير عنده مجسم في هذه الأبعاد على الخاتم
فوق، يعني لو تحت يقول تحت هذا نحت، يعتبر النحت خرجوا عن التجسيم، يعني إحداث صور.
قصدي هذا مرتفع فوق الخاتم يعني شيء،
يعني تجسيم قصدكم؟
إيه هذا
تعرف؟
ما هذه ذيك الأيام شو مسرحية؟ يعني تمشي أصالة عدم النقش.
الحين ماكو خاتم شذي. ما في خاتم يسمون له فوقه. ماذا ما؟ إذ بعضهم فسر النقش بعضهم بالنحت. وحينئذ غاية ما يستفاد من الرواية حرمة النحت، ولا يحرز شمول الحرمة إلى الرسم وغير النحت، فلعل هناك خصوصية في النحت، ولو لأن النحت يظهر بعض الأبعاد أكثر مما يظهر شنه الرسم على الأوراق، لأنه قد يكون أقل إظهارا للأبعاد. فبعضهم قد يقول غاية ما يستفاد منها النحت، بعضهم قال بأنه النقش هو التصوير، مو معنى النقش في مصطلحنا الآن مثل عندنا النقش في قبال التجسيم، النقش عن التصوير. فكما لو قال نهى أن يصور شيء من الحيوان، فيكون المنظور إليه في النهي إحداث صورة على الخاتم، ويتجسيم شيء على الخاتم، ودعوى أنه فرد نادر غير محرز في زمانهم. فهذا أيضا حيث تنقيح من إلكم، بل بعضهم قال هو التلوين، إذا بظهر بعض عبارات اللغويين من النقشعي لونه. تفتين؟ فهنا يحتاج إلى تنقيح، لا بد أن نحرز أن عنوان النقش هو مطلق غير التجسيم، أو هو النحت ولا نرى خصوصية في النحت في قبال شنو؟ في قبال الرسم. فهذا المطلب يعني الاستدلال بالرواية يتوقف على إحراز أن النقش ظاهر في عدم ماذا؟ في النظر إلى عدم التجسيم، أو يشمل بإطلاقه عدم التجسيم. إذن هذه الرواية الاستدلال بها مخدوش سندا ودلالة، فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على المطلب. الرواية الثانية ما ورد في موثقة أو رواية أبي بصير، نهى عن تزويق البيوت. نعم، وشو؟ نهى عن تزويق البيوت، وتزريق يعني تزويق البيوت. قلت وما تزويق البيوت؟ قال تصاوير التماثيل. وتقريب الاستدلال بالرواية واضح، حيث إن أبا بصير الناقر الرواية ذكر بأن الإمام الصادق عليه السلام قد نهى عن تزويق البيوت، فقال له الراوي وهو أبو بصير ما هو تزويق البيوت، أي ما تزويق البيوت حتى نعرف موضع النهي، لأنك نهيت عن تزويق البيوت، فما هو تزويق البيوت؟ قال تصاوير التماثيل. فمصب النهي هو تصاوير التماثيل، وحينئذ يقال بأن المنهي عنه مطلق التصوير، والتصوير يشمل التجسيم وغير التجسيم، فيستفاد بإطلاق الرواية حرمة تصوير ذوات الأرواح من غير التجسيم. هذا هو الاستدلال بالرواية. والمناقشة في هذه الرواية تارة بلحاظ السند وأخرى بلحاظ الدلالة، فإنه يقال أما بلحاظ السند فإن الرواية لها طريقان. الطريق الأول طريق الكليني، وهذا الطريق يعاني من مشكلتين. المشكلة الأولى القاسم ابن محمد الجوهري وعلي ابن أبي حمزة البطائني، فالأول لم يوثق والثاني فيه خلاف كثير. علي بن أبي حمزة البطائني الظاهر بالنسبة له الوقت في فترة من زمانه بحسب الوضع في الترجمة، لكن بعضهم يقول الظاهر رجع عن الواقف وليس هو من رؤوس الواقف الكبار. لكن وش صار المشكلة إذا نقل عن البطائني واقفي، لأنه الكلام في البطائني بعضهم يقول نفصل بين رواياته في زمان استقامته وفي زمان انحرافه، ويعرف أن الرواية في زمان الاستقامة إذا كان الراوي عن إما إمامي أو من علية القوم على الخلاف في السعة والضيق، أما إذا كان الناقل عن قد ثبت وقفه ولو في بعض الفترات لا يحرز أن الراوي عن إمامي، إذ لعله قد نقل هذا في زمان شنو؟ في زمان وقفه ولا يتحرز، لأنهم يقولون الشيعة قد تحرزوا عن النقل عن علي بن أبي حمزة في زمان عدم اتقاء استقامته. ولكن هذه الدعوة محل بحث وتأمل، وإثبات الصغرى أيضا محل تأمل، ومحلها في وقد بحثناها مفصلا في كحث الرياض، في كتاب الرياض بحثنا مفصلا في علي بن أبي حمزة في يومين أو ثلاثة أيام لعله. المهم هذا ما يتعلق بالسند الأول. السند الثاني للرواية سند البرقي في المحاسن، والسند الثاني لا مشكلة فيه بلحاظ الرجال، وإنما المشكلة أنه مأخوذ من كتاب البرقي، وهناك بحث في كتاب المحاسن للبرقي أن هذه النسخة الواصلة إلينا نسخة وجادة لا يحرز أنها النسخة الأصلية، فلم تصل إلينا النسخة بطريق صحيح، وليس هو من الكتب المشهورة التي لا تحتاج إلى سند خصوصا بلحاظ النسخة. نعم صاحب الوسائل نقلها عن البرقي، يعني عن كتاب المحاسن، فقل يتغلب عن المشكلة أن صاحب الوسائل ذكر طريقه إلى من؟ إلى كتاب المحاسن. وحينئذ لو كانت الرواية نريد أن نأخذها من الكتاب الواصل لنا لصحت هذه المشكلة، ولكن المفروض أن صاحب الوسائل قد نقل هذه الرواية من الكتاب. ولهذا ذهب جمع من الأعلام بأنه إذا نقل صاحب الوسائل الرواية من الكتاب وحيث أن له طريق للكتاب طريق تام، فحينئذ يمكن الاعتماد على نقل من؟ صاحب الوسائل. ولكن هنا وجهت مشكلة، وهو أن طرق صاحب الوسائل للكتب هل هي طرق تبركية أو طرق شنو؟ أو طرق واقعية علمية، يعني لأجل إحراز الاتصال. فإن كانت طرق تبركية فلا فائدة في هذه الطرق، لأن الطرق التبركية لا يشترط فيها أن تكون طرق واقعية لأصل النسخة، بل حتى لأصل الكتاب، إذ يكفي لعنوان الكتاب، لأن العنوان هو التبرك. فلا بد أن نحرز أن طرق صاحب الوسائل للكتاب طرق واقعية ذكرها لأجل إحراز اتصاله بينه وبين صاحب من؟ صاحب الكتاب وصاحب النسخة، يعني والنسخة أيضا. وهذا قد أقيمت في محله عند بعض الأعلام شواهد عديدة، محل بعضهم أقام شواهد أن طرق صاحب الوسائل طرق تبركية لا أنها طرق شنو؟ وواقعية. وحينئذ إذا كانت طرق تبركية وجود الطريق وعدم شنو؟ واحد، فترجع المشكلة. فبناء على مشكلة كتاب المحاسن وأن مجرد نقل صاحب الوسائل لا ينفع، بحثوها المسألة دي مبحوثة في محلها، فإنه نواجه أيضا مشكلة في أي طريق؟ في الطريق الثاني. وأما إذا قلنا كتاب المحاسن كتاب مشهور معروف لا نحتاج إلى سند أصلا، أو نحتاج إلى سند وظاهر الطرق التي ذكرها صاحب الوسائل طرق شنو؟ طرق واقعية وليس طرق تبركية، فيمكن الاعتماد على الرواية عن طريق شنو؟ عن طريق من جهة الطريق الثاني، وهو طريق ماذا؟ طريق البرقي، إذ أن الطريق تام ينتهي إلى سماعة، فتكون ينتهي مسماعا أبي بصير، فتكون موثقة. ولهذا عبر غير واحد من الأعلام عن الرواية بموثقة أبي بصير. هذا بلحاظ السند. أما بلحاظ الدلالة فإن النهي هنا لا يأتي عليه الإشكال الذي ذكره الإيرواني هناك، لأن النهي هنا إنشائي بحسب ظاهر الرواية، وإنما الكلام أنه لو تم الإشكال الأول هناك وهو أن النهي ظاهر في مطلق الزجر، وهو والزجر أعم من الحرمة، وليس مستفاد أنه من حكم العقل، ولا يكفي حكم العقل في انتزاع التحريم، فترجع المشكلة الأولى التي ذكرناها هناك. هذا الإشكال الأول، وهو بحث أصولي في محله. الإشكال الثاني أن النهي عن تزويق البيوت والظاهر من التزويق هو التزيين والتحسين والتجميل. وأبو بصير عندما سأل وما تزويق البيوت، الظاهر أنه ليس مراده أو أن الإمام لم يفهم منه السؤال عن شرح عنوان تزويق البيوت، إذ التزويق واضح والتحسين والتجميل، وإنما السؤال ما به يحصل التزويق، ما به يحصل التزيين والتحسين. حيث أن أبو بصير استغرب كيف تنهى عن تزويق البيوت مع أن المرتكز أن تجميل وتحسين البيت حرام، ليس بحرام لا معنى للنهي، فكأنه استفسر من الإمام ماذا تقول، يعني بأي شيء يكون التزويق شنو منهيا عنه ومحرما. قال تصاوير التماثيل، إذ قطعا ليس المراد من تزويق البيوت بالمعنى العرفي هي تصاوير التماثيل، لأن التزويق واضح المراد منه التجميل شيخنا والتحسين. فالظاهر أن أبو بصير ينهى أو يسأل عن ما به يحصل التزيين الذي قد انصب عليه شنو الناهي. ملتفتين المطلب؟ وحينئذ تكون الرواية ناظرة إلى حرمة تزيين البيت بتصاوير التماثيل، فمصب النهي تزيين البيت بتصاوير التماثيل. وأين هذا من حرمة إحداث نفس التصاوير؟ وفرق بين تزيين البيت بالتصاوير وبين حرمة نفس تصوير ذوات الأرواح عن طريق الرأس، عن طريق النهي، عن طريق غير التجسيم. واضح الإشكال؟ الإشكال الثالث أنه لو تنزلنا عن الإشكالين السابقين فإن مصب النهي تصاوير التماثيل مو التصاوير، تصاوير التماثيل. والظاهر من التمثال وشنو المجسمات، فتكون الرواية دالة على حرمة تصوير المجسم ولا علاقة لها بمحل بحثنا، لأن بحثنا ليس الآن في المجسمات، البحث في غير المجسم. ولا أقل من التشكيك في شمول عنوان تصاوير التماثيل إلى مثل الرسم والنقش وما شاكل ذلك، ومع الاحتمال يبطل الاسم الاستدلال. واضح المطلب؟ هذه إشكالات أيضا ماذا لي على هذه الرواية الثالثة، رواية تحف العقول عن آل الرسول، ويكفينا فيها الإشكال شنو السندي العام ولا نحتاج البحث عن دلالتها. قال، نقرأ عبارة. المسألة الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة الأولى، إذا كانت الصورة مجسمة، بل كصنع الإنسان البقرة، بلا خلاف فتوى ونصا. الصورة الأولى انتهت، الصورة الثانية وكذا وش كذا حرام مع عدم التجسيم، يعني إذا كان ذوات أرواح مع عدم التجسيم، وفاقا لظاهر النهاية وصريح السرائر والمحكي عن حواشي الشهيد والميسية والمسالك وإيضاح النافع، إيضاح النافع للفاضل القطيفي، والكفاية للسبزواري ومجمع البرهان للأردبيلي وغيرهم للروايات المستفيضة، ومحل بحثنا عدم التجسيم. مثل قوله نهي أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، وقوله عليه السلام نهى عن تزويق البيوت، قلت وما تزويق البيوت؟ قال تصاوير التماثيل. والمتقدم عن تحف العقول وصنعة صنوف التصاوير، شوف صنعة بعد قال الله في التجسيم صنعة من باب الصنع، فش الصنع يعني الخلق والإيجاد، فالرواية ظاهرة في التجسيم وبحثنا في غير التجسيم. وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني، هي إشارة، هي تعرف في إعداد المحللات، الرواية ناظرة في تعداد المحللات، وقالت وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني، يعني ذي الروح، أما لو كان مثال الروحاني فيكون محرما. وقوله في عدة أخبار تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.